وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله تعالى وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال في وصف نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، كما وصفه بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. روى البيهقي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وروى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن صوم الاثنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صوم يوم الاثنين، فقال: فيه ولدت وفيه أنزل إلي أو علي. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم لنسائه. أيها المسلمون، أيام قليلة وتمر بنا ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الذكرى تبعث في قلوب المؤمنين مشاعر البهجة وتشدهم إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إلى شمائله، إلى صفاته السامية، إلى هديه، ذكرى تذكرهم بفضائله في وقت تشتد الحاجة فيه إلى الأسوة الحسنة لتكون قبلة ومتجها في سلوكنا وفي تصرفاتنا وفي معاملاتنا. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ذلك لكريم شمائله صلى الله عليه وسلم وعظيم أخلاقه، فقد كان كما وصفه أصحابه أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكثرهم لطفا. ومظاهر البهجة بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم أحد معالم أو أحد أدلة محبته. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أساس من أسس شخصية الإنسان المسلم، وسمة تميز الإنسان المسلم عن غيره. من خلا قلبه عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا قلبه عن الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل ومن نفسك التي بين جنبيك. لماذا؟ نفسك التي بين جنبيك تسول لك معصية الله، وتزين لك أسباب هلاكك وأسباب المعصية التي تودي بك إلى سخط الله وعذابه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعلق قلبك به وإذا التزمت خط هدايته وإرشاداته وصلت إلى السعادة. النفس كما وصفها ربنا تبارك وتعالى أمارة بالسوء، فنفسك أشد عداوة لك لو أنك أطعتها. أما إذا صقلت نفسك بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تلك المحبة ستجذبك إلى سبيل السعادة وتجذبك إلى سبيل الرشاد. ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم تحيي في القلوب جميل سيرته وطيب شمائله، مما يجعلنا أشد حبا له وأكثر حرصا على اتباعه. نعم، السرور والابتهاج بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم أمر لا يمكن أن يمر على قلب الإنسان المؤمن. هذه الذكرى إذا مرت على قلب الإنسان المؤمن لا بد أن تحرك في كيانه مشاعر الحب، مشاعر البهجة، مشاعر السرور. وهذا ما أشار إليه كتاب الله بقوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورحمة الله عز وجل تمثلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكل مظهر من مظاهر الابتهاج المنضبطة بالضوابط الشرعية الخالية عما نهى الله تعالى عنه أمر مطلوب ومستحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بذكرى مولده في كل سنة مرة، بل في كل أسبوع مرة. ألم نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال في بيان سبب صيامه ليوم الاثنين: ذلك يوم فيه ولدت وفيه أنزل علي. إن المحطات الزمانية تعتبر مؤثرا قويا في سلوك الإنسان ومحركا لمشاعره ومجددا لهمته، لأنها تربط ماضيه بحاضره وتربط شخصيته بالأصول التي ينبغي أن ترتبط بها، بالقدوة الحسنة التي ينبغي أن يقتدي بها. ينكر بعض الجهلة الاهتمام بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم ليكفرون ويبدعون ويتهمون من يحتفل بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم بشتى الاتهامات المفجعة. فمن وصف لهم بمن يصفون من يحتفل بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس وبأنهم يهود وبأنهم أجل، هذه الفئة الضالة أسأل الله لها الهداية، أسأل الله أن يردها إلى رشدها، لأن القلب الذي خلى عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلى عن أي ذرة من الإيمان، فدليل الإيمان وجود محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم عندما تسكن في القلب تحرك فيه مشاعر الابتهاج بذكر اسمه وبرؤية معالم سيرته. أنت إذا وصلت إلى أحد فرأيت جبل أحد حرك جبل أحد في قلبك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا وصلت إلى حراء فنظرت إلى حراء حرك في قلبك هذا الغار ذكريات رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يتعبد، حيث هبط عليه جبريل عليه الصلاة والسلام لكي تشرق أنوار الهداية من هناك فتعم البشرية كلها. كيف لا يحرك في قلبك ووجدانك مشاعر محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويشدك إلى شخصيته وإلى تلك الأيام العظيمة التي صبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد وتحمل لكي تصل صوته ونور هدايته إليكم الآن نحن في هذا العصر. المحطات الزمنية لها أهميتها في شخصية الإنسان المسلم، بل في كل شخصية كل إنسان. الزمان والمكان يعيدان للإنسان، يحرضان في الإنسان مشاعر المحبة ويجددان في شخصيته معاني القدوة الحسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم، أشرقت هدايته، انتشرت دعوته، فكنا ممن استضاء بتلك الأنوار. هناك خط يصل بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مجرد نصوصا ميتة الآن نقرأها جامدة، بل إنها لا تربط أفئدتنا به صلى الله عليه وسلم حبا وشوقا وتلهفا. وعندما نقرأ سيرته وشمائله تتنامى في قلوبنا مشاعر المحبة نحو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. أميز ما وصف الله تعالى به شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم موضع محبة من أصحابه جميعا، وموضع تقدير من جميع الناس الذين كانوا من حوله، كانوا يجلونه ولا يملكون إذاءه إلا الإجلال والمحبة والتعظيم. أما آذاؤه فلقد حجبوا عنه بالحقد، حجبوا عنه بالعناد، ولئن كشفت عن بخيلة قلبه ووجدانه لوجدت أنه مقر بفضل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن أميز ما وصف الله تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم هو الأخلاق، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن حجر الزاوية في دعوته إنما هي الأخلاق. ألم يقل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ ولذلك فإن الأزمة التي نعيشها اليوم في حقيقتها تمثل حالة انفصام بيننا وبين الهدي الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الانفصام هذه حالة الانفصال التي نعاني منها هي تتمثل في شيئين. الشيء الأول بعدنا عن دراسة شمائل وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتي تغذي في أفئدتنا وقلوبنا محبته عليه الصلاة والسلام. فمن درس سيرته ودرس حياته ونظر إلى صبره وحسن معاملته وإلى حكمته وأخلاقه الرفيعة التي كان يعامل بها العدو والصديق والقريب والبعيد لا يملك إلا أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ننظر إلى صفح النبي صلى الله عليه وسلم عن خصومه وأعدائه إلى عفوه إلى سعة صدره إلى حلمه إزاء أعدائه، عندما نرى شفقته على أصحابه، عندما نرى وصف الله تعالى له بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عندما نرى أنه مفعم القلب بالرحمة بنا والحرص علينا، ما هو الموقف الذي ينبغي أن يكون منا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرؤوف بنا، الحريص علينا، إنه الحب، إنه الحب في أسمى معانيه، والذي تجسد في سلوك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاهه. بعض من دخل في الإسلام كان دخول في الإسلام انقلابا في شخصيته، تحول من قلب حاقد يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلب مفعم بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضالة يوم فتح مكة نظر إلى انهزام المشركين وانتصار الإسلام وزوال معالم الشرك من حول الكعبة، تلغصت مشاعره وحقد على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتخلص منه، فبيت مكان وأخفى خنجرا وتوجه إلى المسجد الحرام إلى الكعبة المشرفة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة ناويا أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وينظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فيدعوه، ويقترب فضالة من النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث نفسك؟ قال أذكر الله. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده الشريفة على صدر فضالة برفق بلين باللطف، يقول فضالة: فما كان من رجل أبغض إلى قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أن رفع يده عن صدري حتى ما كان في الدنيا رجل أحب إلى قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست مسألة وضع يده ورفعها، المسألة هو أنه عرف تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مدركا لما كان قد بين، فقابل مكره باللطف وقابل حقده بالعطف وقابل كراهيته بالمحبة، فغلبت المحبة الكراهية. وهذا الأمر اختصار لموقف سبق من النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة، يوم دخل مكة وفيها أولئك الذين حاربوه 20 عاما وقاتلوه 20 عاما منذ بعث إلى ذلك اليوم، وهم يحاربون ويكيدون له ويستهزئون به ويمكرون به. دخل مكة منتصرا، فما كان النصر ليطغيه بل جمع أهل مكة، هؤلاء المحاربين المقاتلين الحاقدين، ليقول له وهو في موقف النصر: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. انتهت المشكلة، اذهبوا فأنتم الطلقاء، انتهى كل شيء. هذه الأخلاق الكريمة بها فتحت الدنيا أمام هذه الدعوة، بالفضائل، بالأخلاق، بالرحمة، بصلة الرحم، ببر الوالدين، بحسن الجوار، بالأمانة، بالصدق، لا بالكذب ولا بالخيانة، لا بالغدر، لا بالإجرام، لا بسفك الدماء، لا باستباحة الأموال والأعراض، لا بالتخريب ولا بالتدمير، لا بالاعتداء على الناس وانتهاك الحرمات وتدمير البلاد. هذا ليس إسلاما. الإسلام كما وصفه الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة هذه أم الفضائل، أم الفضائل، لأنها احتوت الإسلام كله، لخص الإسلام كله بقوله: رحمة للعالمين. ولذلك فالأزمة التي نعاني نحن اليوم منها هي أزمة أخلاقية، هي أزمة أخلاقية، سببها بعدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه المناسبة لها أهمية في حياة هذه الأمة ولها أهمية في حياتنا نحن، فلتكن مناسبة تشدنا مرة أخرى إلى حياض هذا الدين، إلى دوحة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هدي النبوة، إلى أخلاق النبوة، إلى الفضائل التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وإلى أن الأزمة التي نعاني منها هي أزمة أخلاقية، فإن علينا أن نجعل من هذه المناسبة مناسبة نجدد فيها الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقتدي به بأخلاقه الحسنة: وإنك لعلى خلق عظيم. لأتمم مكارم الأخلاق. ومن أجل ذلك فإن المؤسسة الدينية في بلادنا هنا قد اهتمت بهذا الجانب، لنكون جميعا مهتمين به، متمسكين به، وهو أن نطرح شعار الفضيلة بدل الرذيلة، والرحمة بدل الوحشية والهمجية، والإنسانية بدل القتل والتدبير والتفجير. الفضيلة، الفضيلة قاعدة وركيزة، من خلالها نواجه الانحراف والفجور. نواجه الخيانة بالأمانة، نواجه بنظافة اليد ونظافة القلب وطهر العين ونظافة اللسان. الفضيلة هي مبدأنا، وهي الغريزة التي سنواجه بها أو ينبغي أن نواجه بها الأزمة التي نعاني منها اليوم. أسأل الله أن يعيد أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يعيد لهذه الأمة أمنها وأمانها وسلامتها واستقامتها، وأن يعيدنا إلى دوحة الهدي النبوي، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم في يوم المستقبل.